أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن قاعدة الفراغ لدى بعض الأصوليين لا تجري إلا حين الالتفات إلى ذلك الأمر المشكوك فيه عند البدء في العمل، إذا صح التعبير، عند القيام بالعمل. فإذا كان الشك مثلا بعد الفراغ في وجود حاجب على اليد، العضو الذي يراد أن يغسله المكلف، وكان المكلف قد التفت نظر إلى يده فلم يرى فيها شيئا وتوضأ غسل يده، ثم رأى بعد الصلاة مثلا حاجبا، حينئذ تجري قاعدة الفراغ. أما إذا لم يلتفت فلعل الحاجب كان موجودا وقد استند إلى الغفلة، فلا تجري قاعدة الفراغ عند السيد الخوئي يرحمه الله. فإذا قاعدة الفراغ لها شرط، وهو الالتفات إلى ذلك الشيء. ماذا؟ عند إرادة القيام بالعمل. واستدل هذا القائل أولا بظاهر الحال، إذا صح التعبير، حال المكلف هو إيلاء مزيد من العناية للأمر الذي يريد القيام به. فظاهر حال المكلف يدلل على الالتفات إلى ذلك الشيء المشكوك. ولذلك تشوفوا احنا الآن بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ ينظر إلى يديه، شوف فيهم شيء ولا ما فيهم. بالإضافة إلى وجود روايتين كما قلنا، رواية بكير ورواية محمد بن مسلم. في رواية بكير هو حين يتوضأ أذكر منه، أذكر. لاحظوا كلمة أذكر دالة على شنها؟ يعني المزيد من العناية كما قلنا، والالتفات إلى ذلك الأمر الذي حدث الشك فيه بعد الفراغ عن العمل أو من العمل. وصحيح محمد بن مسلم الذي يقول في الصحيح، شنو يقول الرواية تقول هكذا: وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. فهذه الأقربية حين انصرافك من العمل، يعني بعد الانتهاء مباشرة تاليك، قلنا شككت بعد الفراغ، ليش تكون أقرب؟ لأنك تولي ذلك العمل الذي تريد أن تنجزه على وفق ما أمر به، توليه ماذا؟ مزيدا من العناية. أما إذا كما قلنا مرت عندنا هذه المسألة، كنت في مفازة وصليت ثم شككت أن صلاتك كانت إلى القبلة أم لا، يقول هذا ما تجري قاعدة الفراغ. ليش ما تجري؟ وقد ذهب إلى عدم جريانها أو الاستشكال في جريانها الجهبذ العلم الشيخ الأنصاري يرحمه الله، وفي مطاوي كلامه دلالة على أن عدم جريان قاعدة الفراغ. ليش؟ لأن المكلف حين الإتيان بالعمل مو ملتفت إلى القبلة، غافل عن ذلك، وقاعدة الفراغ ما تحقق له ذلك الشرط الذي ماذا له دخل في صحة العمل. قاعدة الفراغ كما في رواية بكير، يعني تقول أنت لا تشك أو إلغي الشك، لأنك إذا أردت أن تأتي بالعمل أنت متوجه. بعد الإتيان بالعمل والفراغ عنه ومنه، هذا شكك شنو؟ لا قيمة له. فإذا هذا كلام من؟ المحقق الخوئي يرحمه الله، مضمون كلامي طبعا. أما كلام الأعاظم اللي منهم المحقق النائيني، وهو أستاذ السيد الخوئي بعد كما لا يخفى عليكم، قال شرطية الالتفات إلى ذلك الجزء أو الشرط الذي نشك فيه بعد الفراغ من العمل لا عبرة بهذا الشرط. هذا مو شرط. ليش؟ لأن معنى، نريد نشرح كلام المحقق النائيني، الروايات الواردة في قاعدة الفراغ ما تريد أن تلفت نظرك أيها المخاطب المكلف إلى لابدية الالتفات تفصيلا إلى الشرائط والأجزاء عند الإتيان بالعمل، بل تقول هذه الروايات أنك ملتفت إليها إجمالا وارتكازا معي، وهذا يكفي. ولذلك احنا قلنا أن قاعدة الفراغ تجري حتى ذاك اللي صلى إلى في مفازة إلى القبلة ثم شك أن صلاته كانت إلى القبلة أو مو إلى القبلة، قلنا تجري لأنه يلتفت، بس بالالتفات مو التفصيلي، الارتكازي، أنه وين يصلي؟ هو إلى أي شيء يصلي؟ يصلي لله، والله شرط له ماذا؟ فولوا وجوهكم شطره الآية، فمعنى ذلك أنه لا بد للمكلف أن يكون قد التفت التفاتا إجماليا ارتكازيا إلى الأجزاء والشرائط. وهذا هو الذي يحقق له الكفاية وتكون قاعدة الفراغ جارية بعد الانتهاء من العمل، ما في أزيد من ذلك. إن قلت ماذا تفعل في الروايتين القائلتين أذكر أقرب إلى الحق، يقول قد تقدم المناقشة فيهما بما لا مزيد عليه. ماذا من الكلام قلنا في الروايتين؟ يقول أولا قلنا أن هاتين الروايتين مو تريد أنك لابد أن تلتفت، لا ما تريد هذا. عجيب، ليش ما تريد هذا؟ شوف، هاتان الروايتان تشرح المعنى الذي قلناه، أنك أنت ملتفت ارتكازا وإجمالا، وتقول أنك لابد أن تلتفت. عرفنا؟ يعني غاية ما يستفاد من هاتين الروايتين هذا بس. وبعد وقلنا إن هذا ليس على نحو الانحصار، العلية الانحصارية، حتى يفيد أن الحكم يدور مداره وجودا وعدما، لا معي. ولذلك قال الماتن فيما تقدم أصلا احنا عندنا بعض الروايات مثل الوقت حايل. ايش معنى حايل؟ حاجز، صح؟ يعني اصلا انت ناسي وانقضى الوقت وتصرم وخرجت منه، ما تتذكر الصورة، بس الوقت تقول خلاص مضى، مو في ذهنك الصورة، فتكتفي بالحيلولة. فإذا الروايات الأخرى دليل قاطع وبرهان سابع على أن مو الأذكرية والأقربية إلى الحق، لا. الماتنش قال هناك في المناقشة اللي مرت علينا، قال ها أصلا لعل المسألة كانت راجعة هالقاعدة ذي من قبيل المصلحة التسهيلية على المكلف، حتى ما تورطك. اللي إيش قال السيد الصدر؟ قال إن يعني بعض الأصول العملية يعني ليش جاءت، أو حتى شو اسمه هذا الروايات ليش جاءت؟ لأن المصلحة التسهيلية للمكلف أهم في نظر الشارع، ما يخليك ماذا يعني تعيش القلق والإرباك بحيث لا تدري أنك امتثلت التكليف أو ما امتثلت. يقول لك لا، هذا التكليف اجري على النسق المتعارف لدى العرف، وإذا فاتك شيء يعني زنا كان نظر الشارع بالنسبة إليك وهو نظر الرأفة والرحمة في جعل الشر الذي تمتثل أحكامه سهلا وسمحا ويسيرا في امتثال الأحكام هو الأهم. يعني المصالح التسهيلية أهم من الحفاظ على بعض الأحكام وجعل المكلف شنو يعيش كما عبرنا القلق والإرباك. عرفنا؟ الماتم قبل هذا المعنى اللي احنا قلنا، وان اختلفت عبارته عن عبارة السيد شهيد، لكن في الروح ماذا؟ المعنى واحد. فإذا الصحيح يقول المحقق النعيني ويتبعه أيضا الماتم أن هذه الشرطية التي قال بها المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية لا محل لها من الإعراب، ويكفي ماذا؟ أن ظاهر حال المكلف ارتكازا أن يأتي بالعمل على وفق ما هو مطلوب منه ليس أكثر، تتم وتبين. والدليل على ذلك اللي قلنا شنو؟ رواية الخاتم اللي جبناها، هذا دليل، لأنه يشك أن الماء وصل إلى ما تحت الخاتم، أو قال له إنك يعني اللي مضمونه حتى شو اسمه، قال له لا أقول لك أن تعيد الصلاة كما أمر علينا نذكر الرواية. فهذا يظهر منها شنو؟ شرطية الالتفات أصلا ملغاة. طبعا السيد الخوي له توجيه للرواية، إيش قال السيد الخوي؟ قال نعم هذه الرواية واردة لدفع وهم، لدفع توهم يعني أن المكلف يظن أنه من شرط، من له شرط الوضوء، له شرط أن تنزع الخاتم أو أن تحركه، فالإمام يدفع هذا التوهم. نقول له منين جبت هالكلام؟ ما فيها الحكي، ما أحد من الناس يتوهم هذا التوهم، هذا عبي بابك، هذا احنا الآن ما نتوهم ان احنا عندما نريد ان نتوضأ من شرائط الوضوء ان ننزع، ما في حكي هذا يا سيدنا يا اخوي، عرفنا؟ فالصحيح ان هذه الرواية رواية الخاتم على نسق بعض الروايات الاخرى اللي تقول ماذا؟ في المعضد، المعضد اللي هو شنو المعضد؟ الدملج يسمونه، والسوار، السوار اللي شنو؟ واحد منهم تعرفون المعاضد برا عليكم على قسمين، بعضهم عريضة وبعضهم شنو؟ يعني أقل، ما في عرض كذا مثل الخيط كذا يعني، هذا المعضد العادي، وفي شيء يلبسونه سوار مثل يصير شوية عريض، ها هالأيام كلهم يطلقون عليهم سوار، بس أول الدملج لهذا اللي الدقيق الظاهر هذا الدملج، وذاك سوار العريض، عرفنا؟ الآن ما في فرق بينهم، صاروا كلهم معاضد يقولون لهم الظاهر، ولا في فرق؟ يقولون بس كلهم يطلقون عليهم سوار ولا شيء؟
في
هذا المعاضد اي هذا الضعاف، هذا الدملج،
هذا يسمونها،
والسوار هذا العريض، اول هذا الاطلاق، بس الظاهر عليهم كلهم يسوونهم معاضد ولا غير، ما ادري الحين، ما ادري، يلا انتوا اكبر مني في هذا. على كل احنا نتكلم من حيث اللغه، يلا السائل شو يقول للامام؟ يقول هذه المرأة عليها دملج، يعني اللي معبد أو سوار، أو سوار، وتشك مضمون الرواية،
أيصل الماء إلى ما تحت؟ بعض المعارض شو تصير شنو؟
ماسكة.
إيه ماسكة كلش صاكة على اليد، وتشك أن الماء وصل إلى ما تحت المعضد والسوار أم لم يصل. الإمام ايش قال له؟ قال كانت كذا، يعني مو مطمئنة بوصول الماء، وجب تحريكه أو نزعه. اللي هو الدملج قال له شك هذه أنه وصل الماء إلى ما تحته أو لم يصل. قال له إذا ما تدري يصل الماء إلى ما تحته، قال له يجب، يعني هذا رد قوي على السيد الكوئي رحمه الله. يعني لو كان ذاك اللي بهذا اللحاظ كان الإمام بتصير نسق ذيك الرواية على هالرواية على هالنسق هذا، يعني يقول للإمام يجب نزعه أو تحريكه لأنك تشك. قال للإمام أنا لا أمرك بإعادة الوضوء، إذن المسألة مو راجعة إلى ماذا؟ إلى وصول الماء إلى البشرة كما نعبر، عرفنا؟ وهذا رد على السيد الخوي، يعني الماء يصل ولكن قال له أنا ما التفت أو لم ألتفت. قال له لا أمرك، حتى إذا لم تلتفت أنا لا أمرك بشنه؟ بإعادة الوضوء. فهذا يظهر منه الرد القوي والمحكم على نظر السيد الخوي، وأن شرطية الالتفات ليست في محلها، وأن الحق مع المحقق النائيني. وأما كلام الشيخ الأعظم فتقدم أيضا المناقشة في الشيخ الأعظم، هل هو يقصد أصلا الالتفات شرطية الالتفات أو لا، في من شك في أن صلى في المفازة إلى القبلة أو لا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.